بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. رسالة معلمنا بولس الرسول لاهل كولوسي الاصحاح الاول الآية 12. شاكرين الاب الذي اهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي انقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته، الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا، الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة، فإنه فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين، الكل به وله قد خلق. الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، أمين. نستكمل أحبائي دراستنا في مقدمة في العهد الجديد وتحديدا في رسائل معلمنا بولس الرسول. كنا آخر مرة اتكلمنا على رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل أفسس، وفي الترتيب اللي بعديها رسالة فيليبي. لكن زي ما قلت المرة اللي فاتت، أنا أقصد أن أنا هترك دلوقتي رسالة فيليبي وهاخد الرسالة اللي بعديها اللي هي كولوسي، وبعد كده نبقى نرجع لرسالة فيليبي. السبب في كده انه زي ما هنشوف في دراستنا في رسالة كولوسي، يمكن ما نتناولش دي النهاردة، تكون مرة اللي جاية، انه في تشابه كبير وترابط ما بين رسالة افسس ورسالة كولوسي، فعشان كده حابب اخد الاثنين ورا بعديهم. أولا كمقدمة أو كمدخل للرسالة، من جهة مدينة كولوسي هي مدينة صغيرة بتقع غرب آسيا الصغرى، آسيا الصغرى اللي هي تركيا، بتقع ناحية الغرب، ليها روابط وثيقة بمدينتين مجاورتان لها، والكلام ده يعني سمعناه في الرسالة. هي مدينة لاوديكيا ذكرت في كولوس 4:13، ودي غرب كولوسي، والمدينة الثانية هيرابوليس برضو ذكرت في كولوسي 4:13 شمال غرب كولوسي. بقول لكم في ترابط ما بين كولوسي وما بين المدينتين دول. بصوا بولس يقول في الإصحاح الرابع الآية 15 في رسالة كولوسي، يقول لهم سلموا على الإخوة الذين في لاوديكية. يبقى إذن في ترابط ما بين كولوسي وما بين لاوديكية. وفي الإصحاح 4 الآية 16 أنا قلت الأول كولوسي 4:13، وهنا بنقول 15 و16، نتأكد من الأرقام عشان اللي بيكتب. أربعة 15 و16، يبقى رقم 13 ده مش دقيق. كولوسي 4:15 و16، في 4:15 يقول سلموا على الإخوة الذين في لاوديكية، يبقى قلنا أن في ترابط ما بين الكنيستين. أيضا في 4:16 يقول متى قرأت عندكم هذه الرسالة فاجعلوها تقرأ أيضا في كنيسة اللاوديكيين. برضو ده بيأكد أنه الثلاث مدن دول قريبين من بعض وفي ترابط ما بينهم. والتي من لاوديكية تقرؤونها أنتم أيضا. وكنا شفنا في دراستنا لرسالة أفسس ممكن تكون التي من لاوديكية اللي هي الرسالة الدوارة زي ما اتكلمنا عنها، بس اللي يخصنا هنا دلوقتي أن في ترابط ما بين الثلاث مدن دول، كولوسي ولاوديكية وهيرابوليس. الثلاث مدن دول قريبين من بعض وكلهم بيقعوا شرق أفسس. يعني لو دخلنا آسيا الصغرى، أفسس هي الأقرب لبحر إيجا، هم بيقعوا شرق أفسس. ده من جهة مدينة كولوسي. من جهة شهرة المدينة، المدينة كانت تشتهر عموما يعني بصناعة النسيج والصوف الكرمزي، انه كانت تصبغ الصوف بصبغة الارجوان. اللي يهمنا هنا بقى في الرسالة ان هي كانت مدينة كولوسي مشهورة بعبادة النجوم، سماها معلمنا بولس الرسول هنا في الرسالة أركان العالم. ذكر الأمر دوت في الإصحاح الثاني الآية 8 والإصحاح الثاني الآية 20، أركان العالم. إنه كان في اعتقاد، أولا كانوا بيعبدوا النجوم كنوع من الآلهة، وكانوا بيؤمنوا إنه النجوم ديت اللي هي دعيت هنا أركان العالم ليها تأثير روحي خفي على البشر، فمن هنا كانت عبادتها كنوع من إرضاء الآلهة ديت. وده ما نستغربش إنه نفس الفكر اللي بيتقال النهاردة وبيسمى يعني علم، أنا في تعبيري أسميه علم كاذب، إنه ممكن تكون له قواعد علمية لكن النتائج اللي بتطلع منه نتائج مرفوضة تماما. من جهة إيه؟ من جهة إن قالوا إن النجوم ديت بتأثر على حياة الإنسان، فبالتالي الإنسان بيعبدها كنوع من إرضاء للآلهة ديت. هي نفس فكرة الأبراج، بيقسموا السنة لشاف 12 برج ولا كام، وكل برج له فترة زمنية معينة. يقولك اللي يتولد في الفترة ديت البرج ده بيدي سمة عامة للمولودين في الفترة ديت، وكأن إنه في قوة خفية بشكل أو بآخر بتتحكم في البشر. أنا اتولدت في الوقت الفلاني فبقيت وقع في البرج الفلاني، فأصحاب البرج دوت يتسموا كيتو كيتو كيتو. طبعا يعني معنى هذا أن هناك شيء ما سميه زي ما تسميه له تأثير على الناس وسلوك الإنسان. طبعا كلام يعني مرفوض تماما إيمانيا ومرفوض تأكيدا من الحياة الروحية، اللي يقولك مثلا بنشوف أبراج على سبيل التسلية أو على سبيل الفن، يعني لا دي خطية. بقولك حتى ولو كانوا يعني أصحاب هذه المهن أو الدراسات سميها زي ما تسميها يحطوا لها قواعد، ما عشان كده علم ما يخصنيش، لكن علم كاذب تقول لي ان ديت ليها تأثير علي انا كبشر، وبالتالي بقيت انا خاضع لقوة غير الله في الكون. ده كلام يعني ايمانيا مرفوض تماما، يعني مش بس مجرد انه ولد مستقبل ولا، يعني مش بس عشان الابراج تقول لك هيحصل لك ويحصل لك ويحصل لك بنقول انه معرفة المستقبل ديت خطية او محاولة معرفتها خطية، انما انها ليها تأثير وينزلوا كتب في الأمر دوت. طبعا أمر خطية. طيب ده من جهة المدينة ومن جهة مكانتها. طيب إزاي تأسست الكنيسة في كولوسي؟ من الرسالة ضمنا معلمنا بولس الرسول مزارش كولوسي. فين الكلام دوت؟ في الإصحاح الثاني الآية الأولى يقول لهم فإني أريد أن تعلموا أي جهاد لي لأجلكم، هو بيكلم بتوع كولوسي، ولا أجل الذين في لاوديكية، قلنا المدينة المقاربة لها، وجميع، حط بقى الاثنين دول تحت عنوان كبير، جميع الذين لم يروا وجهي في الجسد. يبقى ضمن بيقول لكولوسي ولاوديكية ان انتم ما شفتونيش. فمن هنا انه في احتمال ان يكون معلمنا بولس الرسول مزارش كولوسي. طيب وخصوصا سفر الأعمال ما جابش اسم كولوسي ده لم يذكر إلا هنا في الرسالة، رسالة إلى كولوسي، فما قالش سفر الأعمال إنه معلمنا بولس الرسول زار كولوسي. طيب هيجي السؤال، أمال الكرازة وصلت إزاي لكولوسي؟ عندنا ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول في سفر الأعمال الإصحاح 19 لما علمنا بولس الرسول كان في أفسس، وإن أفسس ديت من جهة الشرق بتقع كولوسي ولاوديكية وهيرابوليس. يقول في أعمال 19 10 حتى سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في آسيا، يبقى يقصد كل آسيا الصغرى من يهود ويونانيين، يبقى وهو في أفسس الكرازة وصلت في كل آسيا، فممكن تكون من ضمن ما وصلت، هو ما راحش بس الكرازة وصلت، ناس من هناك جيهم سمع بولس راحوا يكرزوا، حد من اللي مع بولس في أفسس راح يكرز، يبقى يعني احتمال يكون من تواجد بولس في أفسس ده وصل الإيمان لكولوسي، ده الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون في شخص ذكر في الرسالة اسمه أبافراس، ممكن يكون هو ده اللي أسس الكنيسة أو اللي هو كرز في كولوسي. ليه؟ يقول في الإصحاح الأول الآية 7، كما تعلمتم، بيكلم أهل كولوسي، أيضا من أبافراس، اتعلمتم من أبافراس، واحتمال يكون هو اللي كرز ديهم. ويوصف بقى أبافراس العبد الحبيب معنا، يبقى واحد من تلامذة بولس، الذي هو خادم أمين للمسيح لأجلكم. فكلمة خادم لأجلكم يبقى في احتمال أن يكون أبافراس اللي بيخدم مع بولس هو اللي راح كرز في كولوسي. واللي يؤكد برضو ان أبافراس ده له علاقة قوية بكنيسة كولوسي، يقول في الإصحاح برضو الأول الآية 8 عن أبافراس، الذي أخبرنا أيضا بمحبتكم في الروح. أخبرنا يبقى أبافراس كان في كولوسي وجه لبولس، هنشوف دلوقتي فين بولس وهو بيكتب الرسالة، بس جاب أخبار لبولس عن كولوسي. ممكن ده يزكي فكرة ان أبافراس هو اللي كرز وهو اللي نقل الأخبار لبولس بخصوص الكنيسة. أيضا معلمنا بولس الرسول وبيكتب الرسالة ديت لكولوسي كان اللي قاعد معاه أبافراس، فواضح ان أبافراس له علاقة قوية بكنيسة كولوسي. بص يقول في الإصحاح الرابع الآية 12 و13، يسلم عليكم أبافراس، هو بيكتب الرسالة، يبقى إذن أبافراس قاعد مع بولس، الذي هو منكم، عبد للمسيح، مجاهد كل حين لأجلكم بالصلوات. فيه اهتمام خاص من أبافراس بكنيسة كولوسي، ممكن يكونوا أولاده كرز ليهم. بولس بيكمل، فإني أشهد فيه أن له غيرة كثيرة لأجلكم ولأجل الذين في لاوديكية والذين في هيرابوليس. يعني واضح أنه أبافراس كان له دور كبير في انتشار الإيمان أو الكرازة في كولوسي وفي لاوديكية وفي هيرابوليس. يبقى يا إما هم سمعوا لما كان بولس في أفسس، يا إما أبافراس اللي بيخدم مع بولس هو اللي كرز هناك، يا من الاحتمال الثالث. احتمال، احنا قلنا بولس ما شافوش وجهه بالجسد، بس في سفر الأعمال الإصحاح 16 الآية 6، معلمنا بولس الرسول في الرحلة الثانية اللي اخذت من سنة 50 ل52 بعد المجمع، يقول الكتاب وبعدما اجتازوا في فريجية وكورد غلطية، طبعا إقليم غلطية ده منطقة آسيا الصغرى، فاحتمال كلمة اجتازوا في فريجية وكرة غلطية ان يكون من ضمن ما اجتاز بولس جايز راح كولوسي. فدول التلات الاحتمالات اللي عندنا في وصول الإيمان لكولوسي. طيب ندخل بقى للرسالة، مين كاتب الرسالة؟ هو ذكر اسمه في المقدمة وفي الخاتمة. في المقدمة لصح الأول الآية الأولى يقول بولس رسول يسوع المسيح. طب في الختام لصح 4 الآية 18، السلام بيدي أنا بولس. وعرفنا من ثلاث رسائل أن دي عادة بولس الرسول، وبالتالي عممناها على كل الرسائل، أنه معلمنا بولس الرسول بيختم الرسالة أنه يكتب الكلمة دي بإيديه كنوع من التوقيع، هو كان يملي الرسالة بس توثيق الرسالة يكتب الجملة دي، السلام بيدي أنا بولس. شفنا الكلام ده في كورنثوس الأولى 16 الآية 21، وطبعا زي ما احنا قلنا قبل كده كرنسول وكرنس الثانية وغلطية من الرسالة البولسية اللي الدارسين كلهم مش بيختلفوا ان دي منصوبة البولس، بقية الرسالة بقى بيقعد ياخدوا يده. ففي كرنسول الأولى 16 الآية 21 السلام بيدي أنا بولس، يبقى دي حاجة موثقة انها بتأكد ان الرسالة بتاعت بولس. في غلطية نفس التوثيق 6:11 انظروا ما أكبر الأحرف التي كتبتها بيدي، لو تفتكروا لما كراب الثمان آيات في ختام رسالة غلطية. في تسالونيكي الأولى الإصحاح الثالث الآية 13 السلام بيدي أنا بولس الذي هو علامة في كل رسالة هكذا أنا أكتب، لأنه تسالونيكي متأسف تسالونيكي الثانية متأسف تسالونيكي الثانية 3:17 لأن في تسالونيكي وصلتهم رسائل مش من بولس، قال لهم لا ترتاعوا من كلمة أو رسالة كأنها منا. طب إيه العلامة أن دي رسائلي؟ أن بكتب اسمي في الآخر، عشان كده قال في تسالونيكي الثانية 3:17 السلام بيدي أنا بولس الذي هو علامة في كل رسالة هكذا أنا أكتب. طب نفس الأمر ده موجود في رسالة كولوسي، السلام بيدي أنا بولس كولوسي 4:18. فمن هنا بنقول إن الكاتب معلمنا بولس الرسول. طب كتبها منين؟ عشان نشوف كتبها إمتى. أولا كتبها منين؟ هنشوف في الرسالة إنه كاتب مسجون، كاتب مسجون. بص في ثلاث مواضع في رسالة كولوسي إصحاح 4 الآية 3 يقول لنتكلم بسر المسيح الذي من أجله أنا موثق أيضا. يبقى وقت ما بيكتب الرسالة كان مسجون موثق. يقول برضو في الإصحاح 4 الآية 3 أرسترخص المأسور معي. يعني إيه كلمة المأسور معي؟ إنه كان القانون الروماني بيدي حق لأي رجل روماني يتحبس إنه يكتب اسم عبد من العبيد بتوعه يبقى خادم له في الحبس، ده كان حق القانون الروماني بيدي للناس الرومانيين. فبولس باعتبار إنه هو مواطن روماني فكان من حقه إنه يكتب اسم حد إنه ده كأنه العبد بتاعه. أرسترخص ارتضى أن يقوم بالدور دوت، أرسترخص المأسور معي، يبقى اللي كاتب الرسالة موثق. أيضا في الإصحاح 4 الآية 18 يقول لهم اذكروا وثقي. طيب احنا قلنا أن الكاتب بولس، من هنا عرفنا أنه هو مسجون. طيب لما نيجي نستعرض حياة بولس الرسول، بولس اتسجن في قيصرية سنتين واتسجن في روما سنتين، كتبها من سجن قيصرية وبالتالي نعرف تاريخ الرسالة، ولا كتبها من سجن روما وبالتالي نعرف تاريخ آخر للرسالة؟ هو هنا في الرسالة صح 4 الآية 18 آخر الرسالة يقول كتبت إلى أهل كولوسي من رومية. يبقى في أنهي سجن؟ سجن بتاع روما. الشيء اللطيف بقى انه في برهان ضمني، احنا كده قلنا انه بولس اللي كاتب وكاتب من روما وبيكتب ارسترخص مأسور معايا. لما نروح لسفر الاعمال نجد فعلا ان بولس وهو رايح مسجون في روما كان يرافقه ارسترخص. بص الترابط اللطيف اللي يوثق المعلومة، اعمال 27 الآية 2 وهو مسافر روما الرحلة الأخيرة آخر مركب، هم أخذوا ثلاث مركب، مركب الثالثة وكان معنا أرسترخص، إيه لا دي المركب الثانية، دي المركب الثانية وكان معنا أرسترخص رجل ماكيدوني من تسالونيكي. شوف بقى لما نقول انه من الرسالة الكاتب بولس وكاتب من روما وأرسترخص معاه، ويجي سفر الاعمال يقول ان بولس وهو رايح مسجون في روما كان معاه أرسترخص، يبقى اذا الكاتب بولس من سجن روما. كده بقى سهل تحديد التاريخ، لأن بولس كان في سجن روما سنتين من سنة 60 لسنة 62 ميلادي. في السنتين دول كتب 4 رسائل اسمهم رسائل السجن: فيليبي، أفسس، كلوسي، فيليمون. يبقى من بين سنة 60 وبين سنة 62. طيب نقرب الدنيا أكتر، نقربها أكتر، إنه هنشوف دلوقتي إنه في ترابط شديد ما بين رسالة كلوسي ورسالة فيليمون. الاتنين اتكتبوا في نفس الوقت. ليه؟ لأن بولس ذاكر مجموعة أشخاص كانوا معاه وهو بيكتب رسالة كلوسي، نفس الأشخاص دول كانوا معاه وهو بيكتب رسالة فيليمون. يبقى ده يدل إنه في تقارب زمني، تقريبا الرسالتين كتبوا في نفس الوقت، لأن عادة بولس ما كانش يخلي حد جنبيه، في حد من التلامذة بتوعه يبعت ده برسالة، يبعت ده في خدمة، يبعت ده في مأمورية. فكون إنه هنشوف دلوقتي 4 أو 5 أشخاص مع بولس وهو بيكتب رسالة كلوسي، وهم مع بولس وهو بيكتب رسالة فيليمون، فده يؤكد إن الرسالتين كتبوا في نفس الوقت. بص، في رسالة فيليمون، رسالة فيليمون إصحاح 1 الآية 23 يقول لفيليمون إيه؟ يسلم عليك. لفيليمون بيقول له مين؟ أباثراس المقصور معي. بص برضو حط ديت جنب أرستارخوس المقصور معي، كان مع بولس في السجن. طيب أباثراس يجي هنا عنه في كولوسي 4:12 يسلم عليكم أباثراس الذي هو منكم. فنفس الشخص أباثراس حاضر في الرسالتين. نمرة 2 مرقس في رسالة فيليمون يقول له بيسلم عليك مرقس. في كولوسي 4:10 بيكتب من ضمن اللي معاه مرقس ابن أخت برنابا، برنابا خال ماري مرقس، الذي أخذتم لأجله وصايا. مرقس ده اللي انتوا خدتوا من أجل وصايا، إن أتى إليكم فاقبلوه. وده بيخلينا كنا مرة يعني من ضمن تأملاتنا في عياد ماري مرقس كنا خدنا الآية دي، وبقى ده دليل إن أبونا ماري مرقس كرس في كولوسي في تركيا. يبقى دي شخصين. الشخص الثالث أرستارخوس ذكر في رسالة فيليمون الآية 23، ذكر في كولوسي الإصحاح 4:10 يسلم عليكم أرستارخوس المقصور معي. هذه 3 أفراد موجودين في الرسالتين. طيب الشخص الرابع ديماس بيكتب لفيليمون من ضمن اللي بيسلموا عليك ديماس. طيب يجي في كولوسي 4:14 ذكر أسامي، آخر اسم ذكره اسم ديماس. يبقى اللي يهمني هنا إنه ديماس حاضر في الرسالتين، يعني موجود مع بولس في نفس الوقت، يبقى زي ما بنقول إنه الرسالتين قريبين من بعض. بس أنا عايز أقف عند ديماس وقفة صغيرة. هنا بولس ذكر ديماس آخر اسم في رسالة كولوسي. هنشوف دلوقتي ده سجن بولس الأول، فدي كانت مكتوبة الأول. هيجي في تيموثاوس الثانية اللي هي آخر رسائل بولس الرسول اللي كتبها من سجنه الثاني اللي استشهد فيه، يعني فات سنين ما بين رسالة كولوسي وبين رسالة تيموثاوس. قلنا في كولوسي ذكر ديماس آخر اسم، في تيموثاوس الثانية يقول إيه؟ إصحاح 4:10 ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر. يبقى بولس لما ذكره آخر اسم، يعني بولس كان حاسس برضو إن ديماس ده يعني إيه؟ يعني قلبه مش مستقيم أمام الله، فذكره آخر واحد. وفعلا صدقت رؤية بولس الروحية إنه جه بقى في تيموثاوس الثانية في السجن الثاني بتاع بولس، ديماس كان ساب بولس وانجرى في طيار العالم. طبعا أمر خطير أنه تلميذ من تلامذة بولس يصيبه مثل هذا. طيب دول أربع أشخاص. شخص خامس مذكور في رسالة فيليمون ورسالة كولوسي، لوقا. لما ذكر لوقا قال هؤلاء هم العاملون معي في فيليمون. طيب في كولوسي، كولوسي 4:14 يسلم عليكم لوقا الطبيب الحبيب. يبقى زي ما احنا شايفين خمس أسامي مع بولس وهو بيكتب رسالة كولوسي، هم الخمسة مع بولس وهو بيكتب رسالة فيليمون. فمن هنا بنقول ان رسالتهم كتبوا ايه؟ كتبوا في نفس الوقت. هيبقى لنا ثلاث أسامي ذكروا في كولوسي ما ذكروش في فيليمون. تقول لي هنا في اختلاف؟ لا، تعال نشوف بس الثلاث أسامي دول ايه. اول اسم تخيكوس في كولوس 4:7-8 بيقول لهم جميع أحوالي سيعرفكم بها تيخيكوس، وبيوصف تيخيكوس الأخ الحبيب والخادم الأمين والعبد معنا في الرب الذي أرسلته إليكم. يبقى هو كتب كولوسي وكان تيخيكوس معاه، وبعد كده بعت تيخيكوس، فلذلك ما كانش موجود وهو بيكتب فيليمون. يبقى من هنا نفهم أنه كولوسي اتكتبت الأول بعدها مباشرة فيليمون. هذه أول شخص. الشخص الثاني نفس الأمر، أونوسيموس. يقول في كولوس 4:9 عن أونوسيموس أرسلته، متأسف، عن تيخيكوس، يقول أرسلته إليكم مع أونوسيموس الأخ الأمين الحبيب الذي هو منكم. يبقى في اتنين هم مع بولس وهو بيكتب كولوسي اللي هم تيخيكوس وأونوسيموس، لما كتب رسالة كولوسي بعتهم لكولوسي بالرسالة، فلذلك ما ذكروش في رسالة فيليمون. وفعلا في ختام رسالة كولوسي في الإصحاح 4:18 بيقول لك كتبت إلى أهل كولوسي من رومية بيد تيخيكوس وأونوسيموس. يبقى الاثنين دول كانوا موجودين، بس زي ما قلنا الخمس زائد الاثنين كانوا حاضرين مع بولس وبيكتب رسالة كولوسي ورسالة فيليمون. بعد ما كتب الرسالتين تيخيكوس وأونوسيموس خدوا رسالة كولوسي ووصلوها لكولوسي. مين قعد في كولوسي؟ تيخيكوس. وبعد كده أونوسيموس راح رايح بقى لوحده حامل الرسالة لفيليمون. فاسمين همت كانوا موجودين في كولوسي، وفهمنا ليه ما ذكروش في فيليمون، لأن قلنا الاثنين خدوا الرسالة ووصلوها كولوسي، تيخيكوس قعد في كولوسي، أونوسيموس خد بقى رسالة فيليمون وهو راح بها لوحده لمين؟ لفيليمون. ولما هندرس رسالة فيليمون، لو يعني مش عارف السنة دي الوقت يكفينا ولا لا في المنهج، هنشوف انه اللي حمل رسالة فيليمون هو أونوسيموس. طيب يقول في رسالة فيليمون الى فيليمون كتبت من رومية على يد أونوسيموس الخادم. يبقى دي الاسمين اللي ايه اللي موجودين في كولوسي ومش موجودين في فيليمون، ان هم الناس اللي مع بولس. طيب في اسم ثالث ذكر في كولوسي لم يذكر في فيليمون، وهو كولوس 4:11 يسوع المدعو يسطس. وذكر معاه بعض الاسامي اللي احنا قلناها يعني قبل كده، الذين هم من الختان. يبقى يسوع المدعو يسطس دوت زي مثلا مرقس، دول يهود. طب ما ذكرهوش ليه لفيليمون؟ لان واضح ان فيليمون كرجل امي ما يعرفش يسوع المدعو يسطس، هيقول له يسلم عليك فلان، مين فلان ده ما اعرفوش، عشان كده ما ذكرش اسمه. و وبرضو بين قوسين يعني لما أقول يسوع المدعو يسطس، إنه اسم يسوع كانت من الأسامي اللي تقال يعني في أولاد العبرانيين، يسوع هو يشوع. بس فيما بعد المؤمنين بقى يعني إكرام للإسم، فبطلوا يسموا أولادهم باسم يسوع، فعشان كده يسوع المدعو يسطس. وكده الاسم يعني لم يعد يذكر ما بين المولودين في إسرائيل. يبقى خلاصة الكلام، الكاتب بولس كتبها من سجن روما اللي هي ما بين سنة 60 و 62 ميلادي. لما كتب كتب كولوسي مع فيليمون، يبقى كتب كولوسي وفيليمون معاها، اتنين راحوا يوصلوا رسالة كولوسي، تخيكوس قعد في كولوسي، أونوسيموس خد الرسالة وراح لفيليمون. ما نقدرش نحدد زمن أقرب من 60-62 والرسالتين دول مع بعضهم في نفس الوقت، ما نقدرش نحدد زمن أقرب. نقدر من التاريخ نعرف ان في زلزال ضرب مدينة كولوسي سنة 61 ميلادية، فيبقى احتمال كبير يكون معلمنا بولس الرسول كتب رسالة قبل الزلزال ما يضرب كولوسي. يبقى الرسالة مكتوبة من سنة 60-61 ميلادية هي وفيليمون. يبقى إن كان كتب أربع رسائل في السجن، فإحنا بنميل بقى إن كولوسي وفيليمون في الأول، وبعد كده تيجي فيليبي وأفسس. ده من جهة مدينة كولوسي، من جهة مكانتها كصناعة والعبادات الدينية اللي فيها، وخصوصا أركان العالم عبادة النجوم. شفنا إزاي الإيمان وصل لكولوسي، شفنا الكاتب وزمان ومكان الكتاب. طيب. نقطة أخيرة أختم بها بقى حديث النهاردة في المدخل بتاع رسالة كولوسي، وهو سبب كتابة الرسالة. بولس مسجون في روما، جاله أبا فراس اللي زي ما قلنا إن احتمال كبير يكون هو اللي كرز تلميذ من تلامذة بولس، هو اللي أسس الكنيسة هناك. قالوا بيحمل الأخبار بتاعة مدينة كولوسي أو كنيسة كولوسي. طيب في الإصحاح الأول آية 8، أبا فراس الذي أخبرنا أيضا بمحبتكم في الروح. جالي وبيقول لي على إيمانكم ومحبتكم لبولس وكلام زي دوت. طيب من ضمن الأخبار بقى اللي قالها أبا فراس، بدأ يقول له أنه في، طبعا بولس بيطمن ايه احوال الكنيسة هناك، المؤمنين عاملين ايه. قال له بدت تنتشر هناك بعض التعليم الفلسفي. كلمة الفلسفة عموما يعني هي مبادئ فكرية بتحكم شكل واسلوب ومنهج الحياة ببساطة. يعني ايه التعليم الفلسفية اللي في كولوسي؟ قبل ما نقول ايه التعليم، نقول الخطورة، انه في تعليم او في فلسفة منتشرة. احنا مش ضد الفلسفة ومش ضد العلم بشكل عام، لكن المشكلة انه بدت هذه التعليم او هذه الافكار الفيلسوفية اللي بتحكم سلوك الحياة، بدت تقدم ان هي بديل للإيمان المسيحي، او هي عناصر مضافة للإيمان المسيحي. هنا بقت الخطورة. يبقى الخطورة مش في الفلسفة نفسها أو في العلم نفسه، لا، الخطورة أنه تقدم هذه التعليم كأساس للحياة، كمبادئ عوض عن المسيحية أو بالإضافة للإيمان المسيحي. محور هذه التعليم ثلاث أفرع: الغنوصية والتهود وعبادة النجوم اللي هي زي ما سماها بولس هنا أركان العالم. أركان العالم إنه النجوم ديت ليها تأثير قوي، تأثير روحي على المؤمنين، فمن هنا يجب إرضاء هذه القوى الروحية. التهود، ف زي ما هنشوف دلوقتي ناس بدت نادي بختان وبسبت وبطعمه محللة ومحرمة. الغنوصية هناخد فكرة كده بسيطة عنها، هي تعليم فلسفية يونانية زي ما بقولك هنا بقى امتزجت بأفكار يهودية بأفكار وثنية وقدمت كفلسفة كعلم زي ما بولس بيسميها هنا مرتين، ذكر التعليم دي بص يقول عنها ايه كإجمالي يعني. الإصحاح الثاني الأربعة: إنما أقول هذا لألا يخدعكم أحد بكلام ملق. كلام ملق يعني كلام يبان أنه مقبول ظاهريا، يعني لما تسمعه كده واو، لكن في الحقيقة هو كلام كله مخادع. فكلام ملق، عارف لما يقول لك واحد بيتملق، فهو بيقدم لك تعليم أنت لما تبص لها كده النظرة الأولى تالك أنها يعني حاجة، إنما هو خداع، كلام ملق، كلام مزوق، كلام زي ما قال في روما يخدع به قلوب السلماء. لما يجي يقول لك مثلا نجوم وانت مولود في الحتة دي وبص ويرسم لك بقى الكرة الأرضية وال12 برج دول واللي بيتولد هنا والنجوم بتبقى ايه ومش عارف ايه وتأثر والمزاج والحلق، انت تسمع الكلام ده ويقول لك علم، وبص السمات بتاع ده وسمات دوت وسمات دوت، بص كلام ملق، ويقول لك ده علم، احنا مش بن ده له أسس وله مبادئ، تسمع انت الكلام دوت يعني ايه كلام ملق. برضو أشار للتعليم ديت بلفظ آخر في الإصحاح الثاني الآية 8: انظروا أن لا يكون أحد يسبيكم. اللي بيقول لكم الكلام ده بيأيدكم، ده بيصيركم عبيد، ده بينزح حريتكم اللي ليكم في المسيح. ولما يقول لي إن النجوم ديت أنا اتولدت في يوم كذا، أنا بقيت لي طباع، هو أنا كده، أنا ما أنا اتولدت في البرج دوت، ده بيسبيك، ده بيفقدك حريتك اللي في المسيح. طب أنا كده، ما هم بتوع البرج ده كده، بس خطورة الكلام. انظروا أن لا يكون أحد يسبيكم، ولا لما يقولك بقى في أول كل سنة يقولك هيحصل وما يحصلش وأصحاب البرج دوت ومش أصحاب البرج دوت والبرج دوت اللي يناسبه يتجوز من البرج دوت، بيسبيكم، بيأسروكم، بيزلوكم، بيفقدوكم حريتكم اللي في المسيح. كلام ملق. انظروا أن لا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة، يقولك ده احنا ده علم، احنا بننجم، يقولك علم، والعلم ده له أسس، وهو جذوره بترجع لفين؟ للقرن الأول وما قبل القرن الأول. يعني انظروا أن لا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل. غرور يعني دراسات وأبحاث وباطل، مدياله نوع من التفاخر حسب تقاليد الناس، كلام الناس بتتنقله. لسه قبل ما اجي مش بقولك عاملين جلسات مش عارف عند الهرم وجاية ناس من انحاء العالم، حاجات يعني حسب تقليد الناس، اهو اساطير كده بتتقال والناس بتصدق حسب اركان العالم. طب رد بولس إجمالي على التعليم ديت سواء كانت النجوم أو القوى الروحية عموما اللي بتتحكم في مصائر البشر تحت أي مسمى بقى، إحنا تحت تأثير قدر، إحنا تحت تأثير قوى، إحنا تحت تأثير سلطات ظلمة، أي حاجة بقى، أي حاجة، أو تهود ممارسات. وزي ما لو تفتكروا حبايبي لما اتكلمنا في رسالة غلطية، يمكن الجزء التالت على ما أذكر أنه سر التمسك بأعمال الناموس استنادا لسفر من الأسفار الأبوكريف، الكنيسة ما تعترفش بيه، مكابين الرابع، أن ممارسات نسكية معينة تبعا للناموس أو مستنبطا من الناموس، بداعي إن هي دي اللي تدي ضبط للجسد وشهوة الجسد وضبط للغرائز و إقماع الجسد، تعليم تاني. أو الغنوصيين أصحاب المعرفة، هنشوف دلوقتي اليوم أكثر من فكرة أساسية تخصنا هنا. إيه الرد على ده في الإجمالي؟ هو بولس هيرد على كل واحدة لوحديها، بس في الإجمالي بدأ الرسالة بنشيد لتورجي. لتورجي شاعر، وعلى ما يبدو أنه هو كان بيترنم به في العبادات المسيحية في الكنيسة الأولى. حب أقف عندها بنعمة المسيح لما ناخد رسالة فيليبي، يعني هنجمع الأناشيد الليتورجية اللي موجودة في رسائل بولس الرسول أو يعني عموما في العهد الجديد، إن كانت قطع تصلى في القداس. زي مثلا في القداس الغوري: أنت الكائن في كل مكان، أتيت إلينا على الأرض، أتيت لبطن العذراء يا الغير المحوي. ده اسمه يسمى نشيد لتورجي في العبادة، شاعر، وبيشرح وبيقدم بنود الإيمان. فبولس بدأ الرسالة بنشيد لتورجي، كلمات بيقدمها بولس الرسول بدون برهان، يعني بيقول كلام مش بيثبت صحته، يعني بيذكره كحقيقة لا تحتاج لجدال ولا تحتاج لبرهان، كحقيقة إيمانية رسخة في وجدان المؤمنين. الفكرة ديت موجودة، الحقائق الإيمانية اللي بتقدم كنشيد أو كحقائق بدون برهان وبدون جدال، شفناها في مقدمة إنجيل يوحنا: في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله، بيقدمها بولس الرسول بدون ما يجادل فيها. وأيضا في مقدمة رسالة العبرانيين الإصحاح الأولاني من آية 1 لغاية الآية 4، بصوا كلام بولس في كولوس يقول إيه. الإصحاح الأول الآية 12 لغاية الآية 17 اللي هو الجزء اللي أنا بديت به القراية، يقول: شاكرين الآب، بيتكلم عن عمل الله الآب، شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور. الآب أهلنا بيعدنا لشركة مع القديسين. عمل إيه تاني الآب؟ الذي أنقذنا من سلطان الظلمة، سلطان الشيطان. طب أنقذنا وسبنا؟ لا، نقلنا إلى ملكوت ابن محبته. ده دور الله الآب، بيقدم الحقائق الإيمانية دي بدون ما يبرهنها. الآب أهلنا، حررنا من سلطان الظلمة، نقلنا الملكوت المسيح. طيب يجي عند المسيح الابن الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا، فدانا بدمه، الذي هو صورة الله غير المنظور. الله غير منظور، الله لم يره أحد قط. الابن هو الصورة المنظورة لله الغير المنظور، بيقدمها حقيقة إيمانية بدون ما يبرهنها. ده إيمان كانت الكنيسة بتتغنى به وتنشد به. بكر كل خليقة، كلمة بكر أرشي في اليوناني، رأس كل الخليقة، هو السيد بتاع الخليقة كلها. طب ليه هو السيد؟ لأنه هو الخالق. فيكمل: فإنه فيه خلق الكل. والكل ما يسيبهاش مفتوحة، ما في السماوات وما على الأرض، يعني كل اللي في السماء وكل اللي في الأرض المسيح هو اللي خلقه، الابن، وما يسيبهاش كده، ما يرى وما لا يرى، اللي انتوا شايفينه، وحتى لو كانت فيه مخلوقات غير مرئية. خد بالك، هو يعني هنشوف دلوقتي هنفصصها دي بقى، وهو بيرد على البدع بس دلوقتي بص بيقدم شخص المسيح زي ما انتم بتتعبدوا له في الكنيسة. خلق الكل اللي في السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى، ويوصف سواء كان طغمات عروش أم سيادات أم رياسات أم سلاطين. طغمات الملائكة سواء كانوا الملائكة الأبرار أو الملائكة الأشرار هو اللي خلقه. طبعا هو ما خلقش الشيطان، هو خلق ملاك، لكن بأعماله صار شيطانا. يعني الكل به وله قد خلق، يعني دول مخلوقين لإيه؟ ليه؟ تحت سلطانه الذي قبل كل شيء، بدايته قبل كل شيء، يعني قبله مفيش شيء، فهو أزلي قبل كل الأشياء، فمفيش أشياء قبلي. وفيه يقوم الكل، هو اللي بيدي ترابط. هنبقى نقف عندها المرة الجاية بشيء من التفصيل، يعني فيما يخص رسالة كولوسي. خلينا دلوقتي يعني ناخدها كمعناها بالبسيط. فيه يقوم الكل، هو ضابط الكل، هو اللي حافظ الكون ده كله متماسك دون أن يتفكك، اللي هي كلمة ضابط الكل. التأمل بقى في الكلام دوت، هو في رد على كل التعليم اللي بتتقال في كولوسي. تعالوا نحاول نقسمها على ثلاث أقسام: ما يخص التهود، وما يخص العبادة الوثنية، وما يخص الغنوصية. أولا ما يخص التهود في الإصحاح الثاني الآية 16 يقول إيه؟ فلا يحكم عليكم أحد في أكل، تأكل ده وما تأكلش ده، إيه دي؟ الأطعمة المحللة أو المحرمة، توقين 14، أو شرب، وده اللي قاله المسيح يصفون البعوضة ويبلعون الجمل، يعني ما يجي يشرب المشروب لو وقعت في بعوضة لا يصفيه عشان البعوضة نكس. طب الجمل بيضه نجس، بس لا، الجمل ده حاجة كبيرة، فلا احنا نستغنى عن الصغيرة باسم ان احنا متمسكين بالشريعة عشان نخسر حاجة، لكن الجمل. فكلمة يصفون البعوضة يعني ايه؟ بعوضة نزلت في مشروب، لا، البعوضة نجس، اكل وشرب. او من جهة عيد، عارفين طبعا انه الشريعة اليهودية سبع اعياد، لا، لازم نلتزم بالاعياد اليهودية مش مبدأ العيد. معلمنا بولس الرسول كان بيسرع عشان يحضر العيد في افسس، في اورشليم، زي ما قلنا قبل كده في رسالة، في لما كنا نتكلم عن افسس. فالقضية مش قضية العيد في حد ذاته، لا، التزام بالاعياد اليهودية. او هلال رأس الشهر ده كان بيبقى عيد عند اليهود، والشهور عند اليهود شهور قمرية. أو سبت، يوم السبت ده مقدس عند اليهود، التي هي ظل الأمور العتيدة. طب ما تقولي ما الحاجات دي كانت في شريعة ربنا، كانت موجودة في الشريعة، بس دي ظل، دي رمز للكامل، فسماها ظل الأمور العتيدة. وأما الجسد فللمسيح، أقول لك جسد بقى يأكل وما يأكلش، ويطهر وما يطهرش، ونجس وطاهر، جسد للمسيح. فده بيرد على تعليم يهودي. الإصحاح الثاني الآية 11 برضو بيشير لتعليم تخص التهود، وبه أيضا ربنا يسوع ختنتم ختانا غير مصنوع بيد. هما بيقولوا لكم تختنوا، انتوا تختنتوا بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح. الختان انت خلعت حتة جلد، لا، انت خلعت العتيق كله. واللي ختنك المسيح، اللي خلعك العتيق ده المسيح بموته. فده من جهة التهود. وما يناد به كضرورة تضاف للتمتع بالخلاص. هذه أول تعليم. تعليم من جهة الأركان العالم بقى. بص يقول في الإصحاح الثاني الآية 20 لغاية 23: إن كنتم قد مُتّم مع المسيح عن أركان العالم. العالم بكل ما فيه، العالم وضع في الشرير، أنت مت عن العالم. طبيعة العتيقة اللي خدتها ديت من أبوك آدم بعد السقوط، أنت مت عنها. فلماذا تفرض عليكم فرائض لما يكون في قانون؟ القانون يفرض على الحي ولا الميت؟ يفرض على الحي. طب اللي مات خلاص يا عم ده مات، انتوا متوا. يبقى اي قوانين بتشاع في العالم انتوا متوا عنها. لا تمس، لا تزق، لا تجس. بدوا يطلعوا بنود انه ارضاء للقوى الروحية ديت لازم نقمع الجسد بشكل معين. التي لها حكاية حكمة بعبادة نافلة، تبان ان هي ايه، يعني ان تعليم ذات قيمة لكن عبادة ما نافلة بلا قيمة بلا نفع، وتواضع وقهر الجسد، هي بس ايه اذلال للجسد، ما تعملش وما تعملش وتميت الجسد بشكل معين عشان ترضي القوة الروحية ديت اللي بتسيطر على الكون. زي يعني بوضوح كده زي اليوجا، تقعد في وضع معين وتقعد تردد كلمات معينة، انت يعني بتسترضي قوة شريرة عشان تهبك شيء ما، او نوع من تواضع يبان يعني ان انا ان انا وضيع يعني، او ان انا اقل، انا بسترضي القوة الكبيرة دي عشان انا اضعف منها، وبقهر الجسد بقمع الجسد. كل دي كإرضاء للقوة الروحية اللي بحسب تعليمهم هي بتحكم الكون وبتتحكم في مصائر الناس. كل دوت ليس بقيمة ما من جهة إشباع البشرية، مش ده اللي حيدي شبع للنفس. طب تقولي ما في قوة ووابس، بقى ارجع بقى للنشيد الليتورجي، فيه خلق الكل. حتى لو في قوة شريرة في الأرض تحت سلطان مين؟ تحت سلطان لخلقه، تحت سلطان المسيح. الكل له قد خلق. حتى ولو ربنا سمح ان الشيطان يدي تجربة لبولس في الجسد، الكل له قد خلق. ده لأجل حماية بولس في الاطباع. رأي احد الاباء قال لك مرة ان الشيطان بيشتغل عند المسيح ببلاش، هو بيستخدمه علشان ينقي ولاده ويزكيهم وما بياخدش أجر في الآخر، ده حيدان. تقولي ده ما عمل عمل حلو، لا ده المسيح هو اللي حوله لحلاوة، هو ما بيعملش حاجة حلو بس تحت سلطان المسيح. فتيجي تقولي بقى قوة روحية بتتحكم فينا وحسد وأرواح وأعمال يا رجل ده لذيذ يعني. فيه خلق الكل، هو اللي خلق كل دوت، ما يرى وما لا يرى. تقول لي الكون مليان قوى شريرة في الهواء، ما يرى وما لا يرى. الكل له قد خلق وفيه يقوم الكل، هو ضابط كل دوت وهو اللي حافظ كل ده في الوجود، ونهار ما هو يؤمر كل ده ينتهي يتفكك يزول يزول من جهة تأثيره يعني طبعا، لكن الخليقة ربنا خلقها وأراد لها أنها تستمر في الوجود بنعمته هو، بقوته هو، بضبطه ليها هو. عشان أقرب لكم دلوقتي يعني، احنا بقى ندخل للحتة دي بتفصيل يعني لحد ما عشان يعني أفهمكم يعني فيه يقوم الكل. شوف الذرة، الذرة لما انشطرت لما فتتوها، بص الطاقة الرهيبة اللي طلعت منها. إذا كانت دي الطاقة اللي جات نتيجة تفكك الذرة، يبقى القوة اللي مجمعها أضعف أضعفها، يعني أضعاف أضعاف. عارف أنت الياي لما تسيبه، طب أنت عشان تضمه، شوف هو لما بتسيبه بيندفع بقوة إزاي، طب أنت عشان تضمه أنت عايز قوة أكبر. طب بص الذرة دي لما تفتتت، أما الباقي اللي ضبطها اللي فيه يقوم الكل اللي حفظها في تماسك، ده قوته ايه دوت، فيه يقوم الكل يتماسك الكل يحافظ على كينونته على عدم تفتته. ايه بقى تقول لي ارواح شريرة وقوة روحية يبقى ده ما يخص التهود، ده ما يخص العبادات الوثنية وأركان العالم. طب أخيرا ما يخص الغنوصية. الغنوصية أحب ببساطة شديدة هي تعليم فلسفية تجمل في الآتي، إن في إلهين في الكون، إله للخير وإله للشر. إله الخير لا يمكن أن يتعامل مع المادة الشر. طب حصل إيه؟ حصل ان اله الخير ده خرجت منه انبساقات، كل انبساق اقل من اللي قبليه، ومعرفته باللي قبله بتقل، وهكذا الى ان وصلنا لانبساق هو بعيد تماما عن الله، وده اللي بيه خلقت المادة، عشان المادة شر والإله الأعظم ما يتعاملش مع المادة الشر. ده الفكر الغنوصي. في هذه الانبساقات الملائكة فئة في النص، من هذه الانبساقات يسوع. أدي التعليم الخاطئة بتاعت الغنوصيين. طيب ده فيما يخص الله. فيما يخص البشر بقولك تعليم بقى فلسفين، ده تسمع بقى الكلام وإيه يحطوله بقى مبادئ وقواعد، هي فكرة يعني. طب فيما يخص البشر يقول لك أول درجة في الإيمان أنت تعرف انبساط من الانبساطات ديت، لما تزيد في المعرفة تطلع للانبساط الإيه الأعلى، تزيد أكتر في المعرفة تطلع للانبساط أعلى، وهكذا بقى تقعد تنمو في المعرفة، فالخلاص بالمعرفة. وأشاع بقى أن في تعليم سرية لسه اللي مبتدئ ده ما يعرفهاش، هو بس بياخد شوية تعليم كده على قده، لما ينمو يد بقى ما يقهر بقى في الجسد وينمو ويزيد في المعرفة ومش عارف ايه، يرتقي 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 لغاية ما ايه ينمو. ادي يعني الجزئين الاساسيين في البدعة الغنوصية. تعال بقى بص كلام بولس بقى هنا الإصحاح الثاني الآية 8، عبادة الملائكة كانبساق من تعبد الله العظيم القوى العظمى الكبيرة دي، لا 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 انت بتتدرك راغبين في التواضع، لا ابتدي انت كده بالصغير اللي على عبدك وتعبد إله كانبساق، تعبد انبساق من ضمنهم الملائكة وترتقي راغبين في التواضع. طب بص بقى النشيد الليتورجي ازاي رد على الحتة دي، المسيح انبساق من الانبساقات ديت، صورة الله غير المنظور، الله غير منظور، هو الصورة المنظورة لله، هو من ذات طبيعة الله، ده مش انبساق من انبساقات الآلهة، بكر كل خليقة، رأس الخليقة، ما فيش هو الرأس، تقول لي هو انبساق من ضمن انبساقات، ده هو رأس الخلائق كلها، فيه خلق الكل، هو اللي خلق كل حاجة ما يرى، والانبساقات اللي انت بتكلم عنها دي التي لا ترى هو اللي خلقها، يعني وما فيش انبساقات ولا حاجة، يعني كل ما تدعيه انت من قوة روحية غير منظورة هو خلق الكل، ان وجدت يعني اللي انت بتسميه دوت قوة روحية هو اللي خلقها، انه هو قبل كل شيء ما قبل ما فيش حاجة، فيبقى اي شيء بقى هو اللي خلقه، هو قبل كل شيء. ده من جهة الرد على أمر الانبثاقات. طيب من جهة الرد على أمر المعرفة، ده ما يخص طريقة الله. قال لك بقى احنا كمعرفة هم بقى اشاع الغنوصين ايه انك ترتقي في المعرفة اتشطر بقى. في واحد يعني يوصل لدرجة معينة وصل لمعرفة انبثاق معين خلاص قمته كده. بص بوليس بقى بيرد على الحتة دي نمرة واحد، النمو الحقيقي من الله مش اجتهاد الإنسان. بص يقول في الإصحاح الثاني الآية 19، الناس اللي بتقول تعليم غلط قال عنهم غير متمسكين بالرأس اللي هو المسيح يعني، الذي منه كل الجسد، طب كل أعضاء الجسد ده إيه؟ ينمو نموا من الله. يبقى كل أعضاء الجسد المؤمنين دول بينمو مش بشطرته مش باجتهاده مش بقوته، ده النمو من الله. يبقى كنت انت عايز ترتقي روحيا ده عمل إلهي، دي مش شطرتك انت. عشان كده قال برضو ضمن نفس المعنى في الإصحاح الأول الآية السادس ان الإنجيل مثمر فيكم، كلمة الإنجيل تدخل قلبك تثمر، هي فيها القوة، البذرة اديها لعيل صغير ارميها في الأرض تثمر. طب هي شجرة الولد؟ لا، هي البذرة فيها حياة. فهو كلمة الإنجيل تدخل قلبك تثمر جواك، فالقوة في البذرة نفسها، البذرة فيها حياة مش شطارة الإنسان. هو بيهيئ لها الجو، لكن في النهاية الإنماء. عشان كده قال بولس أنا غرست وأبول الصقر، لكن الله الذي ينمي. الإنماء من الله مش شطارة إنسان. هكذا النمو في الروحيات، ده عمل ربنا يسوع، حط بذرة في الأرض ينام ويقوم والبذر ينمو وهو لا يعلم كيف. النمو ده عمل إلهي. أيضا نفس المعنى في الإصحاح الأول الآية 10، لبستم الجديد، أنت لبست إنسان جديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. الجديد اللي انت لبسته هو بيتجدد كعمل إلهي إلى أن نصل لملء قامة المسيح. فنمرة واحد، النمو ده عمل إلهي مش شطارة إنسان. إيش اجتهد انت في المعرفة وفي الدراسة وفي البحث عشان تنمو؟ لا، النمو ده عمل الله، لينا دور، بس احنا مش دورنا الإنماء. دي نمرة واحد. طيب نمرة اتنين، قالوا ان انت بتعرف تعليم، دي درجة روحية معينة، كل ما تبحث وتوصل تعرف تعليم اعمق، وفي تعليم بقى سرية ما تتقالش الا للايه، للي تقدموا في الطريق. بولس بيقول لهم لا، احنا مش محتاجين تعليم جديد، احنا فيش تعليم مخفية، انت مش عايز تعرف حاجة جديدة، انت اللي عندك عيش. بص يقول ايه الإصحاح الثاني الآية 6 و7، فكما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه، زي ما قبلته، اللي انت قبلته اللي انت تعلمته من الصغر هو دوت. ما فيش تعليم مخفية، ما فيش تعليم هتاخدها لما تكبر. انت من الصغر عرفت ان المسيح اتجسد، ما عندناش اسرار تاني هنقول هو ده تجسد والصلب والموت والقيامة. كما قبلتم المسيح يسوع اسلكوا فيه، اللي انت سمعته ده عيش بيه. انت مش بعد ما ترتقي هنقولك بقى تعليم انت معرفة، لا، اللي انت عارفه من انت صغير. ربنا بيحبنا، ربنا تجسد من اجلنا، ربنا مات واتصلب عشاننا، طلع السماء يعد لينا مكان، هو ده، ما عندناش حاجة مخفية. كما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه. يقول كمان بقيت قلت لك الإصحاح الثاني الآية 6 و7، متأصلين ومبنيين في الإيمان كما علمتم. ما عندناش احنا تعليم سري، ولما ترتقي تعرف أسرار أكثر، لا، هي نفس المعرفة. كما علمتم، فما عندناش محتاجين تعليم جديد أحد. يبقى النمو من الله، اللي احنا خدناه وعرفناه من واحنا صغيرين نثبت فيه ما فيش تعليم جديد. طب أنا لي دور؟ بص بقى دوري أنا في الموضوع. حالة النمو شبهها تشبيهين، شبهها بالامتلاء وبالنمو، شيء بينمو. يقول في الإصحاح الأول الآية 9: تمتلئوا من معرفة مشيئتي. الامتلاء هنا إيه بقى؟ يقول سفر الأعمال، كتير نقرأ التعبير دوت، امتلأ من الروح. القديس بطرس مثلا امتلأ من الروح القدس. بولس لما بص للرجل عليم السحر، ايه يعني امتلأ؟ هل امتلأ ان هو خد حاجة ما كانتش موجودة؟ لا، هو خد ملء الروح. الامتلاء ايه؟ ان كل ما انا ما افضي من داخلي كل ما الروح يملأ. أنا مش هاخد من بره حاجة جديدة، أنا خدت كل الروح، أنا خدت كل المعرفة، مفيش حاجة جديدة. بس كل ما فرغ لها مكان في الداخل كل ما تمتلئ. بص بقى الفرق، بص الفرق حبيبي. احنا مش خدنا حتة وبعد كده هناخد حتة تاني وبعد كده حتة تالتة وحتة رابعة، سواء كان في المعرفة أو سواء كان في الروح. لا، أمال يعني ايه امتلئوا؟ انت خدت الكل، روح الله بسيط لا يجزأ، انت خدت كله. طب ايه تمتلي بالروح؟ انت خدت المعرفة كلها، تجسد صلب وموت، هي ديت. طب يعني ايه تمتلئ من معرفة؟ انه فرغ من قلبك علشان اللي انت خدته هو ايه يملأ. فبقى انت دورك فرغ، ادي اهتمام، يشيل من القلب، هيشير بقى هو للحاجات دي بقى بعد شوية، شيل من القلب اللي بيعطل، تمتلئ، شيل المشيئة الخاصة بتاعتك، شيل الأفكار اللي تربيت عليها فتمتلئ من محمد. انت مش هتاخد حاجة من بره، هو جوه، بس انت اديله ايه؟ اديله مساحة. نفس المعنى في الآية 10: نامين في معرفة الله. النمو انا بنمو ازاي؟ انا باكل، لا جسمي بيكبر، انا اللي بكبره، انا طبقة الغذاء. فالنمو ده مش منك انت، مهمتك انك تاكل. نامين، كل في كلمة الله، عبادة، صلاة، تنمو. الإصحاح 4 الآية 12: ممتلئين في كل مشيئة الله. نفس معنى اللي قلناه في الآية 9، الإصحاح الأول الآية 9. يبقى النمو عمل الله، انت مش محتاج معرفة جديدة، انت اللي عندك، بس انت دورك اقتر فيه، فرغ من قلبك، شيل، هتلاقي اللي جواك بدأ ايه؟ بدأ ينمو. يعني ماما العذراء ما كانتش عندها معرفة اكتر من المعرفة اللي عندك من جهة الخلاص وحقائقه، بس هي فرغت قلبها، تملت، ممتلئة نعمة. الثمرة بقى مش حتى ترتقي بقى من انبساط لانبساط أعلى ومن معرفة أسرار لمعرفة أعمق، لا، صح. 3 و4 بقى كله الثمار: الاهتمام بما فوق، صح، 3 من الآية 1 لغاية 4: اهتموا بما فوق لم يبقى على الأرض، أو ده التفريغ. موت الأعضاء عن النجاسة والهوى، صح، 3 لغاية 5 لغاية 8: ما بقاش في غضب ولا كذب، اللي صح 3 لغاية 9 لغاية 11. أحشاء رأفة وتسامح في التعامل مع بعضينا، اللي صح 3 لغاية 12 لغاية 17. هذه الثمار بتاعة النمو، مش معرفة، مش معلومات، مش زكاوة، مش أفكار. القلب بدأ يتعلق بفوق، بدأت الخطية تتلجم، موت الزنا والنجاسة، الانفعالات، الغضب والكذب، الأحشاء بقت أحشاء رأفة ورحمة وتسامح. السلوك بدأ يتكلم عن سلوك الزوج والزوجة والأولاد والعبيد اللي جوه البيت، الإصحاح 3 الآية 18 لغاية الإصحاح 4 الآية الأولى. بعد كده الثمار تبان في التعامل مع الذين هم من خارج، في في الإصحاح الرابع الآية 5 والآية 6، هي دي علامة أو ثمار النمو، مش معلومات مش معرفة. يبقى شفنا النهاردة مدينة كولوسي، شفنا يعني كمكانها، شفنا مكانتها اقتصاديا ودينيا، شفنا ازاي وصل الإيمان لكولوسي، شفنا كاتب الرسالة وكتبها امتى وكتبها منين، شفنا سبب كتابة الرسالة، بعض التعليم الفلسفية اللي بدأت تنتشر كبديل للإيمان المسيحي أو كبنود تضاف للإيمان المسيحي، أمور تخص التهود، أمور تخص أركان العالم، قوى شريرة بتحكم الأرض، أو تعليم الغنوصية، الانبساقات أو النمو في المعرفة. أنا هكتفي بالجزء ده دلوقتي، وبنعمة ربنا المرة الجاية نختم حديثنا عن رسالة كولوسي. ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.